أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الدرس 31، الحديث فيه عن نبي الإسلام، نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله. هذا الدرس كسابقه ليست فيه عبارات صعبة أو شيء، لذا سوف نتعرض إليه فيكون كتابكم أمامكم كي لا نضطر إلى إعادة تطبيق العبارة. فسوف نتعرض إلى مضمونه وما فيه. طبعا بعض هذه الفصول وإن كانت مهمة إلى أن صياغاتها واضحة وجلية، لذلك نبينها كما بينا الدرس الماضي، جزاكم الله خير. في المقدمة يقول المصنف أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء الإلهيين بأعداد كبيرة جدا، حتى ذكرنا أن الروايات ذكرت أن الله تعالى بعث 124 ألف نبي. هؤلاء الأنبياء الإلهيون قاموا بمهامهم ووظائفهم وأدوا ما عليهم، وتركوا آثارا قيمة جدا، واضح جدا اليوم من ينظر إلى الآثار التي تركوها، انتشار الديانات التوحيدية ونسبة الديانات التوحيدية ووجودها في زماننا مؤشر على ما الإرث الضخم الذي تركه الأنبياء، بل حتى القيم الأخلاقية كما ذكرنا بالدرس الماضي، وانتشار القيم الأخلاقية في حتى الديانات الوضعية الكثير منها ترجع ونجدها مستمدة من الديانات الإلهية، وما ذلك إلا للإرث الضخم الذي تركه الأنبياء. الأنبياء الخطوات التي قاموا فيها والتي أدوها والآثار التي ظهرت منهم كانت يمكن تقسيمها إلى خطوتين. الخطوة الأولى التربية جماعة، التربية المباشرة لأناس يعني حملوا رسالتهم، هذا من جهة تأثير المباشر لمن عاشوا معهم، لمن خالطوهم، لمن تأثروا بهم بصورة مباشرة. وثانيا من ضمن الأساليب التي انتشرت بها دعوتهم انتقال الأفكار التي طرحوها وما جاءوا بها، التأثر غير المباشر الذي حصل للمجتمعات بهذه الأفكار التي جاء بها الأنبياء. هذه النقطة الأولى التي يذكرها المصنف بالمقدمة. النقطة الثانية، الأنبياء المتميزون من بين سائر الأنبياء، والقرآن الكريم صريحا ذكر لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهم أنبياء للعزم، والذين ذكرنا المعيار والمقياس في كونهم من أولي العزم. الأنبياء الذين تميزوا هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام، ومن أهم مميزاتهم الأمور التي تميزوا بها أنهم أنزلت عليهم كتب سماوية، هذه الكتب كانت مشتملة على الأحكام والقوانين، سواء كانت القوانين التي تنظم حياة الفرد بما هو فرد أو القوانين التي تهتم ببناء المجتمع بشكل كامل. كما أن كتبهم السماوية نجدها متضمنة للوظائف الأخلاقية وللدعائم الأخلاقية التي يحتاجها المجتمع والفرد، وكذلك متضمنة للأمور الإجرائية والقانونية التي أيضا تنظم الحياة بشكل عام، سواء كانت الحياة الفردية أو الاجتماعية. وكل تلك الأمور جاءوا بها، يعني تلك الكتب، ووضعوها بين يدي مجتمعاتهم من أجل ضمان صلاحهم في الدنيا والآخرة. جيد، الآن نقول بعد ذلك، نقول هذه الكتب التي جاءت ما هو مصيرها وإلى أين وصلت الكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء؟ يقول المصنف الكتب التي جاء بها الأنبياء إما أن بعضها اختفى تماما ولم يصل إلينا منها شيء، كما في مثلا ما نزل على نوح لم يصل إلينا شيء من ذلك، أو حتى ألواح إبراهيم عليه السلام لم يصل إلينا شيء من ذلك، أو أن بعضها البعض الآخر تعرضت للتحريفات، تعرضت للتحريف ويذكر نوعين من أنواع التحريف يشير إلى ذلك إشارته. القسم الأول تعرض إلى تحريف لفظي، واضح التحريف اللفظي أنه غيروا، يعني غيروا النصوص، النص اللفظي كله شالوا النصوص أو حذفوا نصوص أو أضافوا شنو أو أضافوا نصوص، أو بعضهم حصل فيها تغييرا معنويا بالمعنى بما فسروه، بما نقلوه من تفسير لهذه الديانات أو لهذه الكتب، فهذا ما يسمى بالتحريف المعنوي، حرفوا المعنى المراد منها من تلك النصوص. فهذا التشويه الذي حصل في اللفظ تارة وحصل في المعنى تارة أخرى، وهذا نجده في توراة موسى عليه السلام، وكذلك نجده في إنجيل عيسى عليه السلام. فمثلا الإنجيل ليس بين أيدينا كتاب هو الكتاب، حتى المسيحية لا يدعون أنهم هذا الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام، بين يدينا مجموعة من المكتوبات التي كتبها أتباعه، لذلك سميت بأسمائهم. نسمع إنجيل برنابع مثلا، إنجيل يوحنا، زين، إنجيل كذا، الأناجيل الأربعة أو الخمسة باعتبار أن قسم من المسيحية ترفض إنجيل برنابع عموما. فالأناجيل الأربعة أو الخمسة كتبها أصحابه بعد فترة من الزمن، فتعرضت إلى تحريفات عديدة. التوراة سواء كانت التوراة التي أنزلت على موسى أو التي أنزلت أو الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك هذه الفقرة يقول المصنف: ومن يطلع على الكتاب المقدس الذي جمع التوراة، أو يطلع على الذي جمعت كتابات الإنجيل، أو يطلع على التوراة، هذا المتداول اليوم موجود في الأسواق، فإنه سوف يدرك بوضوح بأنها ليست هي الكتب التي نزلت على موسى عليه السلام أو التي نزلت على عيسى عليه السلام. ما هي الشواهد على ذلك؟ يذكر عدة من الشواهد على ذلك. الشاهد الأول، أولا، أن التوراة صورت أن الله تعالى عز وجل بصورة بشرية، وأنه يجهل الكثير من الأمور والقضايا، الصورة البشرية التي أعطوها للحق عز وجل، هذا أولا. ويذكر المصادر النصوص، يعني لمن يريد أن يرجع يذكر الهوامش للرجوع إلى ذلك. ثانيا، أنه يندم على ما عمله كثيرا. الشاهد الثالث أنه يصارع أحد عباده اللي هو يعقوب عليه السلام في أحد النصوص، ولا يتمكن من أن يصرعه، وأخيرا يتوسل إليه أن يكف عنه حتى لا يرى الناس إلههم في هذه الحالة. الشاهد الثالث. الشاهد الرابع، كما أنها تنسب الكثير من الأعمال المنحرفة والبشعة لأنبياء الله تعالى، فتنسب الزنا بالمحصنة لداود عليه السلام، وشرب الخمر والزنا بالمحارم للوط عليه السلام. هذا الشاهد الرابع. الشاهد الخامس، إضافة لذلك كله، فإن التوراة تذكر بالتفصيل حكاية وفاة موسى عليه السلام وكيفية وفاته ومكانه مكان الوفاة، مع العلم أن التوراة نزلت على موسى عليه السلام، فهذه النقطة واضحة جدا تكفي لأن هذا الكتاب لا يمكن نسبته إلى موسى عليه السلام. هذا بالنسبة إلى التوراة. وأما الإنجيل يقول المصنف: فهو أسوأ حالا من التوراة، إذ لا يوجد اليوم أي كتاب نزل على عيسى عليه السلام، وذكرت قبل قليل، وحتى المسيحيين أنفسهم لا يدعون بأن الإنجيل الموجود فعلا هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام. جيد، بل إن كل ما في أيدينا هي الكتب التي كتبها أتباعه. زين، ثم يذكر من الشواهد أيضا على عدم صحة هذا الكتاب، فيقول: وهو بالإضافة إلى تجويزه شرب الخمر، فإنه يعتبر صنع الخمر من معاجز عيسى عليه السلام. وباختصار، بعبارة مختصرة، فإنما نزل على الأنبياء على موسى وعيسى قد حرف، وهو بهذا الشكل الموجود بين أيدينا لا يلبي الغرض من أجله الذي هو غرض الهداية، الغرض الذي أنزل من أجله لا يلبيه. ثم بعد ذلك يقول المصنف هناك أمر لا نتعرض له، ليس مجال بحثي هنا في هذا الكتاب، يمكن أن تطالعوه وترجعوا له في الكتب المخصصة لذلك، وهو أنه كيف تم هذا التحريف، حكاية التحريف يمكن أن نسميها. ونحن نرشد إلى مصدر هو يذكره، وهو من المصادر اللطيفة حقيقة في هذا المجال، الرجوع إلى موسوعة العلامة البلاغي. في موسوعة العلامة البلاغي في إحدى أجزائه يذكر هناك بحثا لطيفا حول قصة التحريف وكيف حصل التحريف، في الجزء الذي يحمل عنوان الهدى إلى دين المصطفى صلى الله عليه وآله. بعد ذلك وفي القرن السادس بعد الميلاد، بعد ميلاد المسيح عليه السلام، في تلك الفترة المظلمة، بعث الله تبارك وتعالى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كي يشعل نور الهداية من جديد، وكي يضيء نور الهداية والإيمان والسعادة إلى الناس مرة أخرى. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يصف الأوضاع التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله، فيقول أرسله على حين فترة من الرسل، يعني بعد انقطاع، على حين فترة بعد انقطاع وطول هجعة من الأمم واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور، على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها وغرار من مائها، قد درست منائر الهدى وظهرت أعلام الردى، فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف. لذا يقول المصنف فبحث النبوة يحتل الرتبة الأساسية من بين الأبحاث بعد التوحيد، لأن البحث عن صدق النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو مطلب ينشده الجميع باعتباره الديانة الخاتمة، النبي الخاتم من بين الأنبياء، فالوقوف على رسالته والوقوف على صحة رسالته وما جاء به صلى الله عليه وآله يعد هذا الأمر من مهام البحث العقدي ومن مهام الأمور التي تدفع الإنسان إلى تشكل رؤية كونية وأيديولوجية صحيحة لديه. فبعد ذلك يطرح هذا العنوان، ما هو الدليل على رسالة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله؟ كي نلخص هذا البحث بعبارات نقول أننا ذكرنا في الدروس الماضية أننا نثبت صدق مدعي النبي من خلال عدة طرق. الطريق الأول الذي عبرنا عنه بأنه طريق استئناسي، عن طريق التعرف على سيرتهم وسلوكهم، وقلنا هناك أن هذا الطريق ليس طريقا عاما، لا يتيسر إلا للنبي الذي عاش فترة طويلة بين قومه وعرفوا سيرته واطلعوا على أحواله. إذا كانت يشكل ذلك قرينة على صدقه وصدق ما جاء به، وهذا الطريق انطبق على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأنه عاش في أمته فترة طويلة، عاش فترة ما يقارب 40 عاما بين أمته وبين تلك مجتمعه، ولم يجدوا في سيرته صلى الله عليه وآله أي خلة وأي نقطة ضعف، حتى كان يلقب بالألقاب المعروفة المشهورة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه الأمين. وحين ذلك يشكل ذلك نقطة قوة وقرينة قوية لصدقه صلى الله عليه وآله. الطريق الثاني الذي ذكرناه هناك لإثبات رسالة مدعي النبوة هي إخبار الأنبياء السابقين وبشاراتهم، وهذا الطريق أيضا متوفر للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث أن بشارات الأنبياء السابقين وإخبارهم ببعثته كانت موجودة وكثيرة وذكرت في الكتب، حتى الكتب المحرفة التي بين أيدينا توجد فيها إشارات لذلك. يمكن الرجوع لمن أراد يعني أن يطلع على تلك الأفكار، خلينا نقول وتلك النصوص، أن يراجع الجزء الثالث من الإلهيات للشيخ السبحاني. هناك في الإلهيات للشيخ السبحاني يذكر جملة من النصوص التي وردت للتبشير بنبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. لذا قال أن البشارات كانت موجودة، ونقل لنا التأريخ أن جملة من علماء اليهود والنصارى آمنوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالاعتماد على هذه البشارات وبالاعتماد على هذه الأخبار، وإن كان البعض قد خالف تلك البشارات ولم يؤمن، وواضح عدم إيمانه حينها يكون لدوافع نفسية وشيطانية وغير ذلك. والقرآن الكريم أشار لهذا الطريق في كتابه، فيه في القرآن الكريم الله تعالى أشار إلى هذا الطريق، فقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بعد ذلك يذكر المصنف في الفقرة الأخيرة من هذه الصفحة بعد هذه الآية الكريمة يذكر مجموعة من النتائج المترتبة على معرفة علماء بني إسرائيل بهذه البشارات. ما هي النتائج المترتبة؟ مجموعة من النتائج المترتبة على معرفة علماء بني إسرائيل بنبي الإسلام استنادا لهذه البشارات. فيقول: إن معرفة علماء بني إسرائيل بنبي الإسلام استنادا لبشارات الأنبياء السابقين تعطي عدة نتائج. النتيجة الأولى: تعد دليلا واضحا على صحة رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر واضح باعتبار أن النبي السابق ثابت عندكم صحة نبوته، وهم بشروا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيكون دليلا واضحا على صحة رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. النتيجة الثانية فهي مقنعة لأهل الكتاب جميعا، حجة على أهل الكتاب أنفسهم بشكل واضح، وليست أي حجة، حجة مقنعة، مو فقط مثلا لأنبياء بني إسرائيل، لعلماء بني إسرائيل، لا، لأهل الكتاب جميعا وإن كانوا من بني إسرائيل، أتباع الأنبياء الآخرين أيضا يكونوا حجة عليهم. زين. ثلاثة: تعتبر حجة مقنعة على أن الأنبياء المبشرين أنفسهم كانوا على حق، لأنهم بشروا ببشارة صحيحة وتحققت بشاراتهم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فتحقق بشارة الأنبياء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يركز صحة دعاوى الأنبياء السابقين والإيمان بهم. وكذلك أيضا تعد حجة لجميع الناس ولجميع البشر على صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا بناء على تلك البشارات. فهذه البشارات حج على علماء بني إسرائيل، وحج على أهل الكتاب بشكل عام، وحج على الناس جميعا، إضافة إلى أنها تعد من أهم القرائن على صدق الأنبياء السابقين وتثبيت الإيمان به. جيد. بعد ذلك أخيرا لازلنا هسه في الطريق الثاني اللي هي إخبار الأنبياء السابقين، يقول أنه من المثير للعجب، هاي ذكرناها قبل قليل، أن الكتب الموجودة بين أيدينا من الكتب السماوية السابقة وإن حرفت ومورس عليها الكثير من التحريف، وبعض الأحيان التحريفات يعني يعتقد بأنها متعمدة لإخفاء نور نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، لكن رغم ذلك نجد بشاراتهم، بشارات الأنبياء السابقين في الكتب الموجودة والمحرفة لا زالت موجودة في الكتب المحرفة. وقد أشرنا إلى كتاب الإلهيات يمكن الرجوع إليه، أو يمكن الرجوع إلى كتاب عيون أخبار الرضا والاطلاع على روايات مناظرات الإمام الرضا عليه السلام مع علماء اليهود مثلا وغيرهم، أيضا نافع في هذا المجال. يذكر الإمام عليه السلام هناك جملة من البشارات. الطريق الثالث الذي تثبت به نبوة مدعي النبي هي عن طريق المعجزة، عن طريق الإعجاز. فنسأل، هل صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله معجزات أم لم تصدر عنه معجزات صلى الله عليه وآله؟ نقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله صدرت على يديه جملة من المعاجز. بعض المعاجز نقلت إلينا بما يبلغ حد التواتر، وهنا نشير إلى قوس مهم جدا وهو بيان التواتر بشكل عام. التواتر هو الخبر الذي ينقل بدرجة لا يحتمل معه كذب الناقل، لا نحتمل كذب الخبر، واضح؟ لا نحتمل معه كذب الخبر، لا يتوقف على عدد معين أو كذا. المدار مدار حصول الإطمئنان بعدم كذب الخبر، بحيث لا نحتمل إجماع الناقلين على الكذب. والتواتر قسموه إلى أقسام، عندنا التواتر اللفظي وهو أن ينقل اللفظ مثلا بلفظه، أن ينقل اللفظ بالنص، الحديث واحد ينقلون مجموعة بنفس ألفاظه نسميه حديثا متواترا، والتواتر لفظي. مرة التواتر بالمعنى، لا، إحنا ما وصل إلينا معنى من المعاني بدرجة لا نحتمل أن يكون مكذوبا، فهذا التواتر تواتر معنوي، فلا يشكل لدينا أحد بأنه لا يوجد لدينا حديث عن معاجز النبي صلى الله عليه وآله بحد التواتر. نقول قد يكون التواتر تواترا معنويا. جيد، هذا القسم الأول من المعاجز، منها شق القمر مثلا وغيرها من المعاجز المعروفة على يدي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لكن المصنف يسلط الاهتمام على معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الخالدة، وهي القرآن الكريم. لذلك يقول أن العناية الإلهية اقتضت وجود معجزة أخرى تدل على النبي صلى الله عليه وآله ودينه الخالد، بالإضافة لتلك المعجزات التي كانت حجة على الحاضرين والمشاهدين ويتعرف عليها الآخرون عن طريق نقلهم. بالإضافة إلى تلك، كانت المعجزة الخالدة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي معجزة القرآن الكريم. هذه المعجزة التي لا زالت حية خالدة ولا تعرف الأفول. لذا يقول المصنف سنصب الحديث عن تلك المعجزة على إعجاز القرآن الكريم وبيان ما فيه من إعجازين. وهذا من الأبحاث، بيان الإعجاز القرآني من أهم الأبحاث الكلامية ومن أهم الأبحاث العقائدية خصوصا في هذا الكتاب. فهذا إن شاء الله تعالى نتحدث نرجع الحديث فيه إلى الدرس القادم. لكن الذي أرجوه لأهمية البحث، يعني لأهمية البحث، أنا سوف أحاول إن شاء الله تعالى بحوله تعالى نحاول أن نأخذ سعة في هذا البحث وبيانه لأهميته. لذا أرجو منكم الاطلاع على ما في الكتاب، يعني قراءة ما في الكتاب، قراءة الدرس، يعني تحضير الدرس بشكل جيد حتى نتمكن من التوسع في مطالبه لكي نصل إلى نتائج إن شاء الله تعالى يعني تتحقق منها الغاية، باعتبار أن إعجاز القرآن الكريم لم نبحثه في دراستنا السابقة لبداية المعرفة، واضح؟ وبحثه بعد هذا الكتاب قد يتأخر عنكم كثيرا في دراستكم الموسعة. لذا نحاول أن نقف على هذا البحث بشكل جيد إن شاء الله تعالى. أنا أعتمد كثيرا على تحضيركم حتى نضيف ما نراه ضروريا إن شاء الله تعالى. الكلام في إعجاز القرآن الكريم يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.